الرحيم. كتاب الجهاد والسير والسير
والسير
كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون أنه قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك.
وهذا هو الصحيح بدون شك. والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير، لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوته، لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لأتوا وأسلموا، فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمدة، فيغزون بدون دعوة. نعم آدم. يكفي، نعم، لأنه سوف يأمرهم بالدخول في الإسلام، فإذا أبوا صاروا معاندين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير القوم بين الإسلام أو بذل الجزية أو القتال.
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء. وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أصل في بعث البعوث للدعوة إلى الإسلام، وفيه فوائد عظيمة. منها أنه يجب على الإمام إذا بعث بعثا أن يوصي القائد بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، فيقول اتق الله، لا تنس طاعة الله وما أشبه ذلك. ثانيا أنه يجب عليه أن يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، وخيرا تشمل خير الدنيا والآخرة، بحيث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويختار لهم المنازل اللائقة والوقت المناسب للهجوم وما أشبه ذلك. المهم أن الخير هنا لا يختص بخير الآخرة فقط، بل بخير الدنيا والآخرة. ومنها من فوائد هذا الحديث البداء باسم الله عز وجل عند بعث البعوث، يقول اغزوا باسم الله. وهل المعنى أني أبعثكم باسم الله أو المعنى كلما أردتم الهجوم فسموا الله عز وجل؟ يحتمل هذا وهذا، وكله خير. ومن فوائد الحديث أيضا التنبيه على الإخلاص لقوله في سبيل الله. ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف التي تدعو إلى الاجتهاد في طلب العدو والإغراء به لقول قاتلوا من كفر بالله. وقول قاتلوا من كفر بالله كالتعليل لوجوب المقاتلة، أي قاتلوا من كفر بالله من أجل الكفر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تأكيد الأمر بالتكرار إذا دعت الحاجة إليه، إما للإفهام أو للتفصيل أو لبناء أحكام أخرى عليه غير الأحكام الأولى، لقوله أغزوا ولا تمثلوا ولا تغدروا، لا قبله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة، يعني بل كونوا أمناء على الغنيمة ولا تأخذوا منها شيئا، فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بمن تعاهدونه من الكفار، بل يجب أن توفوا بالعهد، لأن العهد كان مسؤولا، ولأن الغدر من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأطراف كغات الأنف أو الشفتين أو خرق العينين وما أشبه ذلك. وهذا نعم، فالتمثيل إذا محرم حتى في العدو. وهل هذا يشمل ما بعد الموت وما قبله؟ بمعنى لا تمثلوا لا عند القتل ولا بعد القتل. ظاهر الحديث العموم، وأنه لا يجوز أن نمثل بالعدو لا قبل أن نقتله ولا بعد أن نقتله. وهل هذا يشمل ما إذا فعل العدو بنا ذلك أو إذا فعلوا بنا ذلك فلا حرج علينا أن نفعل بهم مثل ما فعلوا. الثاني لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأننا لو لم نفعل بهم ذلك لأول هذا على أننا ضعفاء لا نستطيع أن نقابلهم بما يفعلون بنا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير، فلا يجوز أن يقتل، لأن قتلهم ضرر على المسلمين، إذ أن هؤلاء الصغار يكونون أسرى ملكا للمسلمين أو يفعل فيهم الإمام ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد، فلا يجوز قتل الوليد. ومثل ذلك المرأة لا يجوز قتلها، ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه أن يقاتل إلا أن يكون له رأي في الحرب، لأن بعض الشيوخ الكبار الذين ليس فيهم حراك ولا يمكن أن يقاتلوا يكون عندهم من الرأي ما هو أعظم من المقاتل، فهذا يقتل إذا عرف عن هذا الشيخ الكبير أنه ذو رأي وسداد وأنه يوجه الناس، فإنه يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم درايد بن الصمة لأنه كان ذا رأي في قومه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان إذا لقي العدو أن يخيره بين الأمور الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال والشك من الراوي، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. قول فأيتهن ما أجابوك، ما هذه زائف للتوكيد، يعني أي واحدة يجيبونك عليها فاقبل منه. يقول وكف عنه ثم ادعهم إلى الإسلام. قول ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم هذه للترتيب الذكري وليس للترتيب المعنوي، لأنه لما قال أيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم فصل، فقال ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن الدعوة للإسلام ما تأتي بعد الخصال الثلاث، إنما هي أول ما يدعون إليها. فالترتيب إذن ترتيب ذكري: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوه فاقبل منهم وكف عنهم. نعم، يستفاد من فوائد الحديث أيضا أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام وجب القبول والكف، ولكن هل يجب أن يقبلوا صراحة فيقولوا أسلمنا، أو إذا تكلموا بكلام يدل على الإسلام وإن لم يكن بلفظه وجب الكف عنه؟ الثاني، ولهذا عتب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد حين قاتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، مع أنهم يريدون الإسلام. ويأتي إن شاء الله البقية. نعم،
أقرأ الحديث. وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء، وحدثني عبد الله بن هشام واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديث عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، قال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعتم حديث طويل فيه فوائد. أولا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، فيه إثبات الإمرة على الطائفة أو القوم يكونون في سفر أو جهاد أو ما أشبه ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يقع النزاع والاضطراب والاختلاف. قول جيش أو سرية، الجيش ما زاد على 400 أو ما بلغ 400 والسرية دون ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش والسرايا حسب ما تقتضيه الحال. أوصاه في حاشيته ومن معه من نعم بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه وحاشيته أي من كانوا حوله، والمراد بقية السرية أو وجهاؤها وأعيانها الذين يكونون حول الأمير. وتقوى الله هي اتقاء عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. حدها بعضهم بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم فيها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن ما ذكرناه أولا هو الأجمع. وقوله من معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه خيرا، يعني أن يفعل خيرا بمن معه من المسلمين، وذلك باختيار أحسن الطرق وأحسن المعاملة وأحسن الإقامة في مكان ما. المهم كلما كان خيرا فإن الواجب على الأمير أن يسلكه، وذلك لأن المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه. المتصرف لنفسه مخير تخيير تشهي ما يشتهي يفعله إذا كان مباح، والمتصرف لغيره مخير تخيير مصلحة يجب عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يصلي لنفسه قال ليطول ما شاء، وأما إذا كان إماما فلا يزيد على ما جاءت به السنة. إذن معنى خيرا أن يفعل خير الأمور في مسيره ونزوله وإقدامه وإحجامه وكل ما يتعلق بشؤون الغزو والرحيل. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله، أغزو مستعينين بسم الله عز وجل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، لأن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، هذا بيان لقول أغزو، لأن الغزو هو قتال العدو، لكنه قال بينه بقوله من كفر بالله. وتعليق الحكم بالوصف يدل على عليته، وعليه فنقول قاتلوا من كفر بالله، لماذا؟ لكفرهم بالله عز وجل. أغزو أكد هذا، أعاد الفعل تأكيدا وليبني عليه ما بعده، قال ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نعم ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغلوا. الغلول هو أن يقتم شيئا من الغنيمة مما غنمه، مثل أن يجد جرابا فيه ذهب أو جرابا فيه طعام أو ما أشبه ذلك ثم يكتمه، فهذا من كبائر الذنوب. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا أي لا تكونوا إذا عاهدتم، وأما إذا لم يكن معاهدة فلا حرج في الخداع، لأن الحرب خدعة. أما إذا كان هناك معاهدة فلا يجوز الغدر، لأن أوفى الناس بالحقوق هم المسلمون. ولا تمثلوا، التمثيل قطع بعض الأعضاء من الأعداء، مثل إذا أسروا أسيرا قطعوا يديه ورجليه وآذانه وأنفه وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز لأنه قتلة سيئة. حتى وإن كان هذا مستحق للقتل ولا بد أن يقتل فلا يجوز التمثيل به. ولكن هل يجوز أن نفعل ذلك إذا فعلوا بنا؟ هذا الجواب نعم، لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ولا يمكن أن ندع التمثيل وهم يمثلون بنا، لأن هذا يعني الانخذال والانهزام والذل، فإذا كانوا يفعلون بنا هذا فإن لنا أن نفعل بهم. فإذا قال قائل ما ذنب هذا الكافر الذي مثل بالمسلم ولاته وأمراءه، فما ذنبه؟ قلنا لأنهم كانوا يعني طائفة واحدة يقاتلون قتالا واحدا، والردء كالمباشر. وإلا فمن المعلوم أننا إذا مثلنا بهم لا نمثل بمن مثل بنا، قد نمثل بغيره، ولكن نقول لما كانت الطائفة طائفة واحدة كان أميرها ومأمورها على حد سواء. إذا لا تمثلوا، استثنى منه إيش؟ ما إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير لا يقتل لسببين، الأول أنه ليس أهل القتال، والثاني أنه أقرب إلى قبول الإسلام ممن كان كبيرا. ولهذا جاء في الحديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا
شرخهم أي صغارهم. وإذا طيب إذا قال قائل إذا كانوا يقتلون أولادنا هل نقتل أولادهم؟ فالجواب لا، لأن إبقاء أولادهم في مصلحة لنا، لأننا نأخذ أولادهم على أنهم أسرى يسترقون وينتفع بهم المسلمون. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين أضاف العداوة إلى المخاطب إغراء له بقتاله ودعوته إلى الإسلام وتحذيرا من أن يغدر هذا العدو، وإحماء للعاطفة في طلب هذا العدو. إذا لقيت عدوك من المشركين حتى ولو كانوا يعبدون الأوثان فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني اطلب منهم ثلاث خصال أو قال ثلاث خلال والمعنى واحد. وأو هنا شك من الراوي، فأيتهن ما أجابوك ما زائدة للتوكيد، ولو حذفت لاستقام الكلام، لو قال فأيتهن أجابوك لصح الكلام، فتكون ما هنا زائدة للتوكيد. فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم إذا أجابوك وكف عنهم عن قتالهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هنا للترتيب الذكري، ولو حذفت لاستقام الكلام، والمعنى ادعهم إلى الإسلام. هذه أول الخصال، لأن أصل قتال الكفار ليس للتغلب عليهم أو أسرهم أو غنيمة أموالهم، ولكن لإيش؟ لإسلامهم، حتى تكون كلمة الله العليا وحتى ننقذهم من النار. فنحن بقتالنا إياهم محسنون إليهم في الواقع. ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، لقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، لأنهم أسلموا، وإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا شيئا يبيح الإسلام من أموالهم ودمائهم. ثم ادعهم، يعني إذا أسلموا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا اقتضى الحال هذا فادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم التي كانت دار كفر إلى دار المهاجرين وهي المدينة، يعني ادعهم إلى المدينة حتى لا يبقوا على كونهم أعرابا، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لأنهم صاروا من جملتهم ما داموا انتقلوا إلى بلاد المهاجرين فلهم حكمهم وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إن أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وهي المدينة فأخبرهم أنهم يكونون إيش؟ كالأعراب، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، وهذا من كمال العدل بلا شك. ولكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. الغنيمة ما أخذ بقتال وما ألحق به من الكفار، والفيء ما أخذ بغير قتال من الكافرين، أو كان مضافا إلى بيت المال كالأموال المجهول أهلها وما أشبه ذلك. نعم. فإن أبوا فسلهم الجزية. إن أبوا عن إيش؟ عن الإسلام. إن أبوا عن الإسلام، لأنهم إذا أسلموا طولبوا بالانتقال، فإن لم ينتقلوا صاروا كالأعراب، لهم مال الأعراب وعليهم ما عليهم وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. فإن أبوا يعني إن أبوا أن يسلموا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. اسألهم الجزية. الجزية هي عبارة عن عوض يبذله الكافر للإقامة في بلادنا ولحمايته من الاعتداء عليه، فهي بالحقيقة في مقابل حمايتنا له ودفاعنا عنه، ولهذا سميت جزية كأنها مجازات وجزاء. فإن أبوا فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا هذه إن شرطية، وهم اسم، والمعروف أن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. فكيف فماذا نعمل؟ قلنا المسألة خلافية ليست باتفاق النحويين، فإن من النحويين من يجوز دخول أداة الشرط على الاسم، كما في قوله تعالى إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وأشباههم، وهذا رأي الكوفي. وعلى هذا الرأي لا أشكال، وإذا قلنا إنها لا تدخل على الأفعال صارت هم ضمير فصل، نعم ضمير، صارت ضميرا منفصلة تفسر الضمير في الفعل المحذوف، والتقدير فإن أبوا هم، وتكون أبوا جملة مفسرة للمحذوفة، ولا يخفى ما في هذا من التكلف، لأن الأصل عدم الحذف، وليس القول بأن إن لا يليها إلا الأفعال ليس وحيا منزلا يجب علينا أن نتبعه وأن نؤول الكلام إذا جاء على خلافه، بل نقول الأمر في هذا واسع. والقاعدة عندنا أنه إذا اختلف النحويون في شيء لا يختلف به المعنى فإننا نأخذ بالأسهل. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتل، قدم الاستعانة بالله على الفعل، استعن بالله يعني اطلب منه العون، وقاتلهم بما معك من الرجال والعتاد إلى 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 آخره. نتكلم على فوائد هذه القطعة من الحديث، ففيها بيان أمور عظيمة. أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انتشار الإسلام، وذلك ببعث السرايا والجيوش لدعوة الناس إليه، وفيه مشروعية بعث الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر على حسب ما وجهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة، لأن إرسال الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر للدعوة لا شك أنه واجب، ولكن هناك قيد في جميع الأوامر وهو القدرة والاستطاعة. حتى أركان الإسلام قيدها الله تعالى بالاستطاعة، فإذا لم يكن استطاعة فإنه ينتظر حتى ييسر الله تبارك وتعالى للمسلمين قوة يتمكنون بها من غزو أعدائهم إذا لم يسلموا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون بعث الإمام الجيوش والسرايا على حسب ما تقتضيه الحاجة. إن اقتضت يا عبد الله، إن اقتضت الحاجة الكثرة بعثنا إيش جيوشا، وإن كانت لا تحتاج فسرايا، لأن هذه البعوث تحتاج إلى رجال وعتاد ونفقات، فلا يمكن أن نزيد على الحاجة لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين وأموالهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أو يسن على الأقل أن يوصي الولي ولي الأمر أمراء الجيوش والسرايا بتقوى الله عز وجل، ويشرك مع الأمير من كان في حاشيته ممن هو قريب منه، لما في تقوى الله عز وجل من حصول المطلوب وزوال المكروه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من الضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ولي الأمر يأمر الأمير على الجيش والسرية، يأمره أن يفعل بالمسلمين خيرا ويؤكد ذلك عليه بالوصية. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد لكل طائفة من أمير لئلا تحصل الفوضى والنزاع وعدم تمام الأمور. وقد قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. وها هي الحيوانات لا بد أن يكون لها أمير، تجد الطيور والغزلان وغيرها إذا كانت مجتمعة كثيرا يكون لها قائد، سبحان الله، قائد في الجو أو في الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البداءة ببسم الله عند الغزو، ولا سيما عند إرادة الضرب أن يقول بسم الله، لأن البداءة ببسم الله، البداءة بسم الله بركة واستعانة. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص في قوله إيش؟ في سبيل الله. وهذا وإن كان قد يكون، وإن كان الأمر هو الذي في قلوب الصحابة، لكن هذا من باب التوكيد والتذكير. ومن فوائد هذا الحديث أن سبب قتال الكافرين هو الكفر، لا العصبية ولا الحمية ولا غير ذلك، الكفر، لقوله: قاتلوا من كفر بالله. وقد بين الله تبارك وتعالى أن المعاهدين إذا نقضوا العهد أمرنا أن نقاتل أئمتهم، فقال: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. يعني اجعلوا القتال مركزا على أئمتهم، لأن أئمتهم إذا قتلوا حصلت فيهم الفوضى وانفرط عقبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفر بالله عز وجل يبيح الدم، وهو كذلك، فإن من ارتد عن دينه أبيح دمه وماله، والكافر يباح دمه وماله إلا إذا تنازل إلى الجزية أو العهد. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغلول بقول: اغزوا ولا تغلوا، وهو عام في القليل والكثير، حتى لو كان نعلا أو عقال بعير أو غير ذلك فإنه حرام، بل من كبائر الذنوب. ومن الغلول هدايا العمال، يعني أن العامل الموظف لدى الدولة إذا قبل الهدية فقد غل، لأنه لم يعط هذه الهدية إلا من أجل أنه عامل، من أجل أنه عامل. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة وقال له: عبد الله بن تبية، وقدم بالإبل، قال: هذه لكم وهذا أهدي إلي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أنه عامل ما أهدي إليه شيء، وهو شامل لكل عمل الدولة. وقد ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، لكنه فيه مقال. قال: ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغدر لقوله: ولا تغدروا. والغدر محرم سواء كان في مسلم أو في كافر. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل لقوله: ولا تمثلوا، وهو عام في كل تمثيل سواء كان قليلا أو كثيرا. فقطع الأصبع مثلا تمثيل، قطع الأنف تمثيل، قطع الأذن تمثيل، قطع الجلد تمثيل. ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا يفعلونه بنا فإنه يجوز لنا أن نفعل ذلك بهم. والدليل قوله تعالى: فما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولكن هل يشترط أن يكون ذلك مساويا لما يفعلونه بنا في النوع والكمية، أو نقول ما دام انتهكوا أجسامنا فلنا أن ننتهك أجسامهم بما شئنا؟ هذا فيه تردد عندي، بمعنى لو قطعوا منا أصبعا هل نقطع منهم أصبعين؟ ولو قطعوا اليد اليسرى هل نقطع اليمنى؟ هذا عندي محل تردد. يحتمل أن نقول ما دام انتهكوا أبدان قتلانا فإننا ننتهك أبدانهم بما شئنا. ويحتمل أن نقول إن الله تعالى قيد هذا بالمثل، فقال: اعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وجه التردد عندي أن المقصود هو إذلال المسلمين بالتمثيل، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون التمثيل كثيرا أو قليلا أو وصفا أو معنى أكمل، لأنه يحصل به الذل. فما دام هذا من أجل الذل فإننا نقول الجنس، يعني نعتبر الجنس ولا نعتبر النوع ولا الوصف. ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير، وذلك لأن الصغير لا ذنب له، وأيضا في قتله تفويت لماليته التي تعود إلى مصلحة المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم ولكن لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام، لقوله: فإنهم نعم، لقوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين إلى آخر. فإن قال قائل: ألسنا قلنا إن سبب قتال الكفار هو الكفر؟ فالجواب: نعم، هذا هو الأصل، لكن قتالنا إياهم له مراحل. النهاية هو القتال إذا لم يلتزموا بالمراحل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب الكف عن المشرك إذا أسلم مطلقا، بقوله: فاقبل منهم وكف عنهم. وقوله مطلقا يعني لو أن واحدا منهم أسلم، لحق بنا وأسلم وقال أنا مسلم وأنا بريء من قومي، فإنه يجب علينا أن نكف عنه إذا علمنا منه حسن النية وأنه ليس جاسوسا. ويدل لهذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما لحق المشرك، فلما أدركه قال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله، لأن أسامة ظن أنه قالها إيش؟ خوفا من القتل، تعوذا من القتل. فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال إني تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المشركون أعرابا في البادية فإننا نأمرهم بل نخيرهم إما أن يتحولوا إلى دار المسلمين.